بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا القاسم محمد، وصلى على صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. قوله عز من قائل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. آية المباهلة من الآيات اللي يستدلون بها كثير على أفضلية أهل البيت عليهم السلام، باعتبار أنها تبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما جاء إلى المباهلة كان معه علي وفاطمة والحسن والحسين، وهذا اختيار من الله عز وجل، لأن الرسول ما يتصرف منه ومن نفسه كما سيأتي توضيح هذا الأمر. تبتدئ الآية: فمن حاجك. فمن حاجك يعني أكو ارتباط للآية بآيات سابقة. ما هو الاحتجاج؟ الاحتجاج خلى نقول درجة من درجات النقاش، درجة من درجات الحوار. احنا ندش في يوميا بحوارات، تارة هذه الحوارات ذات قيمة، تشوف بعض المجالس زين تمر ساعات بلا قيمة مرجوة من تلك الحوارات، كلها جاية تعنت سب مثلا، شتم، غيبة، زين بيتناقشون على الكرة مثلا بصير هوشة، لأن كل واحد يتكلم من منطلق عاطفة، من منطلق جدل، مو يريد يوصل إلى نتيجة في النقاش. أحيانا بعض الحوارات، شوف حتى أحيانا الناس مو فاهمين أمور، بعض الزوجات بعض الأزواج يقولون للشيخ مثلا روح كلمة روح فهمه، أو أقول له روح فهم زوجتك، أو روح فهم مثلا أخوك، قد يكون ذاك في حالة من الغضب، حالة من لكن لما يتكلمون يا شوي بالمنطق بالأدلة، واحد زائد واحد هذا كذي، هذا معناه كذا، تفاهم المسألة غلط. شوف أحيانا الناس تختلف بعدين يعني تعاملهم ويا كثير من القضايا. فالنقاش أنواع، أكو نقاش مثلا علمي، واحد يتناقش ليصل إلى نتيجة، كثير من الناس هكذا يتناقشون، لولا الحوار لولا النقاش كثير من الأمور احنا ما فهمناها لا في ديننا ولا في معتقداتنا ولا في فقهنا. الأصل ان الواحد لما يحتاج شيء يسأل يناقش إلى أن يحصل على الإجابة المقنعة. زين لو ما وصلت لإجابة مقنعة راح تتراكم عنده الشبهات، لأن الشبهة شلون تبدأ؟ زين بذرة تساؤل عند الإنسان، هذا التساؤل ما يجد ما يشبعه، ما يجد جواب إليه في الكتب، ما يجد جواب إليه عند فلان، سأل أخو اللي أكبر منه ما قنع بالمسألة. زين راح لا فتح الكتاب المختص بهذا الأمر، حصل المعلومة والجواب الشافي فيطمئن قلبه. لكن إذا ظلت هذه البذرة من الشك أو التساؤل موجودة بدون إجابة تتراكم. عندنا بعض الشبهات الفقهية في أذهاننا من يوم إحنا صغار بسبب تراكمها، ما سألنا ما رحنا استفهمنا عنها، فنشأنا على تفكير خاطئ، على وضوء خطأ أو على غسل خاطئ مثلا. كثير من هاي الأمور تصير. فالحوار والنقاش كل طريق للوصول إلى المعلومة. اللي يستخدم الحوار والنقاش في الجدل هذا مشكلة. كثير من الناس يعني يوصلون إلى درجة يسمونها الممارات، يعني القصد من النقاش ليس هو الوصول إلى نتيجة وإنما لاستعراض عضلاته. مثلا حافظ له كلمتين، وين ما يروح يجيبها الكلمتين هذا قدام الناس، لا تقول له أنت غلطان، لا تناقشه، لا ترد عليه، شنك يعني هادم الكعبة إذا رديت عليه. تتدخل فيها الأنا بعد، مسألة الأنا والذات وحب الذات، إنه ما يحب إن رأيه ينكسر وما يحب إن كلمته تنكسر فيقعد يكابر بزيادة. المفترض إن الإنسان يعني ما يدخل إلى مرحلة المكابرة والعناد. العناد شنو معناتها؟ العناد إنه يعرف الحق ويماطل فيه، ما يواصل يعني ما يذهب إلى الحق، يعرف النتيجة المنطقية اللي المفروض هو يتبناها بس ما يوصل إليها، ما يتخذها نتيجة، ما يقتنع بها مع أنه يعرف الحق. كثير من الناس هكذا يناقش للممارات، للمباهات بما لديه من معلومات وليس للوصول إلى نتائج حقيقية. هناك أيضا نوع من أنواع الجدال يطرحه القرآن، وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني شلون بالتي هي أحسن؟ يعني ناقشهم بأدلة بمنطق، ناقشهم بطريقة مقنعة بلين في الخطاب. ترى الأفكار ما تدخل المخ إذا وياها هوز. أيام المدارس كثير من المدرسين، إن شاء الله ماكو مدرسين هنا قاعدين لا نجرحهم. زين كثير من المدرسين ما يمشي أموره إلا بهوز عنده، تحفظ القصيدة باكر لو إذا ما حفظنا وش ما تقدر تهرب، لا تقدر تهرب من المدرسة ولا تقدر تشد بعد مو حافظنا شو تسوي، فتضطر إنك وش تتبلح بالهوز. المعلومة ما تدخل إلى العقل لا بالصراخ ولا بالقوة ولا بالإكراه، تدخل المعلومة بالعقل بالقناعة، إن الواحد يقتنع بالمعلومة فتقر نفسه تهدأ. زين لذلك شوف حتى النقاش له آداب. أقرأ في سيرة بعض العلماء القدامى، زين يتناقش ويا أستاذه لكن يتناقش بأدب، يقول حتى لما يتناقش كان ما يرفع راسه. ثم ينقلون عن كثير من العلماء مثل السيد المرعشي، أخلاقيات السيد الخوئي رحمة الله عليه، طلق في المناقشة لكن إذا وصل إلى أستاذه يحترم رأي أستاذه. زين فهذا شيء جيد. الشيء الثاني أنه أحيانا نصير عنده كلام، يجي يعني الأستاذ يجيب كلام والسيد عنده رد على هذا الكلام، بس شو يسوي؟ ما يرد على أستاذه في محضرة أمام الناس، لا ينحرج الأستاذ، فاجي ثاني يوم وقل له تفضل الرأي اللي طرحته أكو في كتاب الفلاني مناقشين المسألة ورد عليه العالم الفلاني والعالم الفلاني على أساس ما ينحرج أستاذه. شوف كل شيء ترى باللين ينتج، كلمة طيبة تنتج، الابتسامة تنتج كثير. اذهبا إلى فرعون، الله يخاطب موسى وهارون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. قول اللين الكلمة الطيبة واجد تترك أثر كبير في قناعة الأطراف في النقاش بالابتسامة، لكن الناس جايين من بداية النقاش تشوفها داخل معركة داخل هوشة زين. ولعاد بعض الشباب إذا قعدوا وحللوا لك نتيجة مباراة صايرة، مباراة البارحة فريق فلان وفريق فلان، وخد عاد كنا النادي مال أبوه، إذا بناقش قول إحنا اللي اشترينا، أنت اشتريت ويش زين، ناقش بهالمنطلق كنا النادي نادي أبوه قاعد، يعني أنا قاعد أتكلم باسم النادي. فذولا ما وصلوا لقناعات في نقاشاته. شوف الإسلام وسعة صدر الإسلام في التعامل مع الآخرين وأفكار الآخرين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، نصارى من أهل نجران، وكبير النصارى رجل هم عالم كبير من علمائهم من علماء النصارى أساقفة، إنهم مراتب ذولا زين، الأسقف عندهم، المطران عندهم زين، مثل ما عدنا احنا احيان بعض المصطلحات الى اكبر عالم مثلا يقول لا آية الله العظمى، مصطلحات هذه مو قديمة يعني مو موجودة في زمن الأئمة، زمن الدولة الصفوية دخلت هاي المصطلحات آية الله آية الله، هذه تقريبا زمن العلامة الحلي اول من قيل له آية الله، قبل ما كانوا يقولون، كانوا علماء كبار الشيخ الطوسي كذا ما يكتبون لا آية الله زين، بس بعدين من زمن العلامة الحلي بدأت هذه الألقاب حجة الإسلام والمسلمين، آية الله آية الله العظمى، آية الله تطلق على المجتهد، وآية الله العظمى الآن في زماننا في عرف الحوزات يطلقونها على المرجع الكبير، يعني اللي عنده قاعدة من الناس تتبعه في التقليد، هذا يقال له آية الله العظمى. هاي الأمور ما كانت موجودة سابقا، ثم استحدثت ذولاك عندهم بعد هذا كبير الأساقفة طلع من نجران. نجران وين؟ نجران قريب اليمن، عسير نجران زين، وسمع أن النبي محمد صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد اللهم صل على، أن عنده أفكار عن أن الله عز وجل ليس له أبناء زين، وهذا خلاف عقيدتهم، فجاي حاجج النبي جاي ويا جماعة مو الحالة، والقصد محاججة النبي بنص القرآن فمن حاجك فيه زين. بداية دخوله إلى النقاش جيت ناقش مع النبي في عيسى، فكان رأي هذا الأسقف الكبير أن عيسى هو ابن الله، لأن الآن المسيحيين وش عقيدتهم في النبي عيسى؟ أنه هو ابن الله، يعني الله عنده ابن وهو عيسى والعياذ بالله. إحنا نقول لا بالقرآن نقرأها، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، وهذه آية ثانية تشير إلى نفس المعنى اللي هي آية المباهلة. فبدأوا النقاش، ذاك يقول إن عيسى لا أبو له ما إلى أبو، قال النبي محمد ليس له أب، قال إذن هو ابن الله. شوف الربط عنده مقدمات، بس مقدماته فيها خلل، نتيجة فيها خلل. إحنا نتفق وياك إن عيسى ما عنده أب، لكن ما نتفق وياك أنه ابن الله، كل واحد ما عنده أب فهو ابن الله. الابن معناته شنو؟ جزء منفصل زين، ويحتاج أم وكذا، فما يصير. فنتيجة اللي وصل إليها غلط، فجاءه الرد من الله. الآية اللي قبلها تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طبعا هذه الآية بعد في زماننا ردت على شبهة من شبهات الملحدين. الآن أولادنا اللي يروحون يدرسون الطب في الجامعات العريقة هذه في كثير من البلدان في أمريكا في زين، يدرسونهم إن الإنسان من وين جاي، درسون من وين جاي الإنسان. إحنا حسب معتقدنا في الشريعة الإسلامية إن الله عز وجل خلق آدم من تراب، الله عجن طينة آدم وآدم صار إلى نسل. فقبل آدم زين ما موجود، آدم بداية البشر، وهذا أمر واضح في القرآن الكريم زين. وكذلك هم عند النصارى اليهود نفس العقيدة عندهم إن هذا آدم خلقه الله من طين، وأول من خلق هو آدم. هذا عند اليهود، عند النصارى وعند المسلمين. قال لي النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا الأسقف اللي جاي ناقشه، قال لي أنت تؤمن أن الله خلق آدم من تراب؟ قال لي يؤمن بهذا. قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. لازم الواحد لم أنت تقول ما خلقه الله، الله خلق عيسى لمعجزة كرامة ظهرت، فالله عز وجل بيّن هذه المعجزة لمريم والمعجزة بعيسى عليه السلام، خلق من غير أب فعلا. يعني مريم سلام الله عليها لما حملت امرأة فتاة عذراء، يعني ما أحد مسها، ما متزوجة، وحملت بهذا الجنين وجاءت به تحمله إلى قومه إلى قومها. إذن هذول القوم شيء طبيعي صار عنهم تساؤل، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. انت نعرفش امرأة طاهرة، شلون الآن جايبة ولد وياش وانت مو متزوجة؟ شوف الله عز وجل مثل ما أمرها وأجرى المعجزة معها، الله تكفل بالدفاع عنها. شوف انت هذه قاعدة خلف حياتك، إذا الله مأمر انك بشيء سووا الله بيتكفل ببقية الأمور. الله أمرك ان تصلي، إذا أذن قدم الصلاة على أشغالك والله بمشي الأمور كلها قاعدة. الله أمرك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، والله عز وجل سييسر الأمور لوحدها، تتيسر وتمضي الأمور حتى وإن كان فيها شيء من المواجهة مع الناس ومع المجتمع، لكن في النهاية هذا أمر الله عز وجل، الله راح يتكفل بتسليك جميع هذه الأمور. فجاءت الله قال لها لا تتكلمين، شيري إلى المولود، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. هذا طفل عمره يومين، عمره يومين، هذا شلون بيتكلم؟ وايش الناقش احنا نقول له انت من وين جاي وكذا. فأشارت إلى إشارة، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وإذا به ينطق أمام الملأ من بني إسرائيل وكذا، وعلماءهم وجايين يريدون يقيمون الحد على مريم. وذاك لما شافوا هي أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. عمره يومين يقول آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن الله سبحانه وتعالى بيّن قضية عيسى بتفاصيلها وشرحها لهم رسول الله بعيدا عن التحريف. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. ذول أولادنا قلنا اللي يروحون يدرسون الطب الآن واللي يقرون كتب يعطونهم معلومة إن الإنسان مو جاي من آدم، إن هذه نظرية آدم أبو البشر، هذه نظرية دينية. تعال خلنا نثبت لك بالعلم زين أن آدم جاي من تطور من سلالات، هذه يسمونها النظرية اللي جابها تشارلز داروين، نظرية التطور. يقول إن الإنسان تطور، كان حيوان صغير لدنبه، وقام يتطور من ملايين السنين، تالي استوى، تالي الله وفقه واستوى سبال، وتالي تطور وقام يتطور شوي شوي لما صار إنسان. ومن أوضح الردود والردود المضحكة يعني على النظرية، انت اذا تقول انه جاي اصلا من حيوان ومتطور وصار انسان، زين عقب ما صار انسان ليش ما واصل التطور ماله؟ ليش ما صارت زيادات على الفيس وعلى الوجه؟ هذا هو الانسان، انسان من العصر الحجري الى يومك ما تغير، زين ليش ما تطور الانسان؟ ليش ما استمر التطور؟ طبعا في ردود كثيرة على هاي النظرية يطول المقام بذكرها، ولكن الموجود في الأديان والكتب الدينية بما فيها الإسلام هو هذا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. جاء يوم المباهلة، طبعا ذاك ما وصل إلى نتيجة، كبير القساوسة ما وصل إلى نتيجة نهائية مع النبي، النبي يقول له يمين، هو يقول له شمال. قال له زين أنت تؤمن أن آدم أول البشر؟ قال له إيه. زين آدم ما عنده أبو بعد؟ قال إيه ما عنده أبو. قال زين ليش ما قلت آدم ابن الله؟ زين تؤمن أن آدم مخلوق من طين؟ يوصل ويا للنتيجة، لكن ذاك ما يقر، تعنت مكابرة، فقال نوصل معاك إلى المباهلة. المباهلة ما هي؟ المباهلة هي الملاعنة، يعني أي دعوة باللعن والطرد من رحمة الله على المخطئ واللي ما عنده الرأي الصحيح. يعني أنا بتناقش وياك، أنا أدعي أني على حق وأنت تدعي أنك على حق، زين نوصل إلى نتيجة أن نسأل الله عز وجل، اثنين نسأل الله عز وجل أن ينزل عذابه ونقمته على الكاذب منا، لما ندري منه الكذاب ومنه على حق. زين أنت تدعي أنك على حق وهذا يدعي أنه على حق. قال زين غدا نأتي للمباهلة، فينتظرون يوم غد. هم بعض الروايات هنا منقولة أن هذا كبير النصارى قال لأتباعه، لأنهم جايين بعدتهم، جايبين الصلبان وياهم، جايين نقاش ديني، مؤتمر ديني، ما تتكلم عن شيء في إثبات وجود. يعني أنت إذا أقنعتنا هذه ديرتنا كلها، نجران كلها بصيرون مسلمين وياك، بيدخلون بالدين. إذا ما قنعتنا زين أكو أنت راح يبين ضعف دينك أمام الملأ، وحاشا لرسول الله أن يكون ضعيفا في النقاش. لما هم تعنتوا وصلوا ياهم إلى المباهلة، قال هذا كبير النصارى مذكورة في بعض كتب الروايات، انظروا إلى محمد يوم غد إذا جاء ومعه أصحابه للمباهلة أو جاء منفردا فاعلموا أنه ليس على حق، لكن إذا جاء معه أهل بيته فلا تباهلوا. شو العلة؟ وليش النبي صلى الله عليه وآله ما جاء وكان معه أصحابه؟ هم دولك أصحاب النبي بعد، يعني يفترض أن ليش قدموا فلان على علي بن أبي طالب؟ قالوا هم هاي أكبرهم، كبيرهم، هذا قدموا على علي بن أبي طالب، مع أن الزهراء سلام الله عليها اللي كان عمرها 18 سنة دخلت وياه في حوار وفي نقاش في قضية فدك، وهو عمره فوق 60، وعمر الزهراء 18 سنة، 18 سنة إلى فوق 60. احسب أنت، احسب الأرقام ما بينهم المسافة، وتعال شوف نقاش الزهراء شلون ونقاشه كيف كيف كان زين. أفي كتاب الله أم سنة نبيه يا فلان أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ قال: حديث سمعته عن رسول الله، نحن معشر الأنبياء لا نورث. إلى ألفاظ ثانية بعد الحديث أو الكلام اللي قاله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لا نترك صدقة. قالت: فأين أنت عن قول الله عز وجل: وورث سليمان؟ داود تقول أنبياء ما يورثون، أكو آية في القرآن تقول: وورث سليمان داود. هم داود نبي ورث، وهم سليمان نبي ورث أبوه. زين سكت، ما وصل لي نتيجة مع الزهراء إلى نتيجة، أفحمته في الكلام. لذلك يقولون عندنا روايات أنه كتب كتابا برد فدك إلى فاطمة بعد هذا الحوار، هذا النقاش بينه وبين الزهراء. أكو كتاب اسمه كتاب الاحتجاج إلى الشيخ الطبرسي، جيب لي مذهب من المذاهب أئمته هم الذين حاججوا في علم الكلام والفقه وغير الفقه، ما في إلا مذهب أهل البيت، وهذه نقطع بها. الإمام الصادق ناقش الملحدين وناقش المخالفين وناقش الفلاسفة وناقش في أمور كثيرة، ناقش الإمام الصادق سلام الله عليه، وكذلك الإمام الكاظم والإمام الحسين سلام الله عليه. شوف احتجاج الإمام الحسين حتى يوم العاشر من المحرم، يوم العاشر يوم قتال وسيوف وحرب، وتعال شوف الحوارات والاحتجاجات اللي احتج بها الإمام الحسين على قومه، على أولئك القوم. شيء غريب يدعو إلى التأمل، إن أئمتنا ما عندهم شيء يخبون عن الناس، دينهم صريح وواضح، واستدلالاتهم كلها بالقرآن، واستدلالاتهم بالعقل. أحيانا ما يجيب لك ولا آية الإمام، والسبب إنه يتناقش يا ملحد، إذا يناقش يا واحد ما يؤمن بالقرآن روح يجيب له آية من كتاب الله، تعالك في سورة البقرة الآية كذي، يقول لك أنا ما أؤمن بالقرآن. زين، فالإمام يتكلم وياه عن طريق العقل، حركوا لغة العقل. وأكو كتاب ثاني اسمه توحيد المفضل، غريب عجيب هذا الكتاب، توحيد المفضل، إملاء الإمام على تلميذه المفضل بن عمرو الجعفي. أملى الإمام عليه كثير من الأمور في التوحيد والخلق والطبيعة وخلقة الإنسان، وشلون ليش الله خلق العين بهذه الكيفية والوجه بهذه الكيفية وراحة اليد وأعضاء الإنسان والحيوانات كيف خلقت. فالأمور غريبة تطرقوا إليها الأئمة، ما حد، ما موجودة عن أي مذهب من المذاهب. نعدنا تراث لا يوجد عند غيرنا، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. فيوم المباهلة جاء رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم ومعه، هم ذلك تشوفونه من بعيد متفقين في مكان. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله كان معه يحمل الحسين على صدره، والإمام الحسن ممسك بيد الإمام الحسن بيده اليسرى، وعن يمينه علي بن أبي طالب، ومن ورائهم تمشي فاطمة الزهراء سلام الله عليه. يقول هذا كبيرهم، طبعا ما دخلوا في المباهلة، هم ما تباهلوا مع النبي. يقول هذا كبيرهم: لقد جاءنا محمد صلى الله عليه وآله بوجوه لو أقسم بها على الجبال أن تزول من مكانها لزالت، وهم فاطمة وعلي والحسن والحسين. السبب أن الإمام، أن النبي جاء ومعه أهل بيته، فيها مثل ما يقولون يعني نكتة مهمة أو نقطة مهمة. السبب أنه إذا نزلت نقمة الإنسان ما يقبل أنه يدخل أهل بيته وأحبته ينالهم أذى، لكن لأنه على يقين بما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله كان متيقنا أنه إذا دخل إلى المباهلة ودعا الله فإن الله سينزل العذاب على أولئك القوم، وأن الله سينزل الرحمة والبركات في المقابل على الضفة الثانية على أهل بيت اللي وياه جايين، كمية من البركات المعنوية والفضائل والمناقب ستنالهم. وفعلا جاء ومعه أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا كبير النصارى ما دخل مع النبي في المباهلة، وختم هذا النقاش، وكان سبب في إسلام كثير من النصارى دخلوا إلى الإسلام ببركات هؤلاء الصفوة من خيرة الخلق، وهي فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. لما نتوسل إلى الله بفاطمة وبعلي، زين خل ذولا اللي يلومونك في هاي الأمور، أنت بتقول يا علي في قيامك في قعودك يا حسين، زين هذه عقيدتنا احنا، مو ملزومين يا عالم تعالوا اقتنعوا ان احنا مو مشركين وما نتوسل، لا مولانا اتجاوزنا هاي الأمور، إلا بيقتنع بيقتنع ولا ما بيقتنع، انا ليش اعور راسي وياه طول عمري، تعال اقتنع ان زيارة القبور مو عبادة للقبور، تعال اقتنع ان التوسل مو عبادة ولا شرك بالله، انما هو توجه الى الله بهؤلاء، مو ملزومين بهم، لبي اقتنع لبي ناقش لبي يقبلك يقبلك بهذا الدين، لبي يقبل زين يقبلك بهذا الدين بهذه الطريقة، لأن هذا ما أخذناه وورثناه عن القرآن الكريم، بتناقش ناقشني في القرآن، هو اللي قدم النبي، هو اللي قدم علي بن أبي طالب، هو اللي قدم فاطمة سلام الله عليها. لذلك ينقل الدربندي وغيره من العلماء أنه لما كان يوم العاشر من المحرم كيف أن فضة رفعت يديها ودعت على القوم، يقولون أثر دعاء فضة، هاي الدربندي ينقلها، أثر دعاء فضة أثر على الجيش اللي جاي يحارب الإمام الحسين، كأنما الأرض تتحرك من تحت أقدامهم، والإمام قالوا له يا حسين إن كنت تحاربنا بالدعاء لا طاقة لنا. جاء الإمام الحسين إلى الخيام يسأل أخته زينب، أخي زينب هل دعوتي على القوم؟ قالت لا، أنا ممتثلة لأمرك أبا عبد الله، ولكن لعلها امرأة ثاكلة فاقدة دعت على القوم. زين فتشوا وإذا بفضة في تلك الخيمة قد رفعت يديها وتنادي اللهم إني أسألك بحق فاطمة، اللهم إني أسألك بحق الحسين وعطش الحسين، زينب احاجيها وقلبها بالتهاب، يا مخدرت بيت النبوة والنجابة، بالله خبرين منين هالدعوة المجابة، من رخصتش يا عزيزة الكرار تدعي؟ قالت لبالشدات صبري مثل صبرك، ولا لأمر تدري يا خويا غير أمرك، لكن يا ابو السجاد قل شلون بصرك، انشد على السجاد وانشد هالنساوي، طب للخيم يا نور عيني وفتشوا شوف نازل على العالم ترى زلزال وخسوف عاين ولن فضة تحين والراس مكشوف وتقسم على الباري بشرف ست النساوي والكون متغير وهي تجري دمعها تنادي يا رب بجاه من كسرى وضلعها وحسين رحمة ونقمة الباري منعها لزم الصبر بالله يا فضة ولا تجزعي منا يا فضة انتي ومحسوبة علينا شفتي مصايبنا وبلايا اللي ابتلينا شفتي شجر علمنا وشفتي صبر ابونا لزم الصبر بالله يا فضة ولا تجزعي ايش قالت حنة نادت سيدي ما ظل يشعور انا من شفيت عبد الله الطفل بالسهام منحور خلاني ادعي على العدا والقلب مكسور حالك وحال الطفل واحوال النساوي أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج اللهم عنا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام إلى روح السعيدة المتوفاة من اجتمعنا لأجلها وسببها وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات وخدمة أبي عبد الله الحسين رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.